بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه، اما بعد. قال الشيخ عبد الغني المقدسون رحمه الله تعالى في كتاب العمدة في الاحكام، كتاب الحج، باب فسخ الحج الى العمره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فما زلنا في باب فسخ الحج للعمرة. مر معنا في الدرس الماضي حديث جابر، وبينا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا الحج، ونووا ذلك في تلبيتهم، ثم أمرهم النبي عليه السلام لمن لم يسرق الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة. وهنا ومر معنا التفصيل في هذه المسألة، وهنا أيضا نفس حديث جابر من رواية أخرى يقول رضي الله عنه: قدمنا، أي وصلنا إلى مكة عام حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول لبيك بالحج. طبعا الأكثر نو حج الإفراد، لبيك لبيك بالحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، أمرنا يعني أن نجعلها عمرة، فامتثلنا لأمره فجعلناها عمرة، أي فسخنا الحج وحولنا الحج إلى عمرة تمتع إلى الحج، فتركوا الإفراد وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل وهو التمتع. وقلنا أن الحج على ثلاثة أنساك: إما إفراد تأتي في الحج وحده، وإما تمتع تأتي بالعمرة ثم تحل، ثم يوم الثامن من ذي الحجة تلبي مرة أخرى للحج. هذا تمتع يسمونه، لأنه فيه إحلال. أو القران أن يقرن أعمال الحج أو أعمال العمرة بالحج. واختار النبي عليه السلام الأفضل، وسألوه عن تلبيته فقال: لولا أني سقت الهدي. فالذي يأتي معه بالهدي وهو ذاهب إلى مكة يكون يسوق الهدي معه، هذا لا يجوز ولا يحق له أن يفسخ حجه، إنما يتم ويبقى على إحرامه ويدخل أعمال العمرة والحج معا. إذن يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم قدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى مكة في حجة الوداع، والكثير منهم يقولون لبيك بالحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولوا نية الحج إلى عمرة ليصيروا متمتعين بها إلى الحج، ففعلوا ذلك رضي الله عنهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث مشروعية تسمية النسك من حج أو عمرة في التلبية، فعندما تلبي تقول لبيك، ها، فتسمي لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجا، فأنت عند التلبية عند نية الإحرام في ذي الحليفة تلبي وتذكر وتسمي النسك الذي تنويه. ثانيا، فيه مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، لمن نوى الحج له أن يفسخه إلى عمرة ليصير متمتعا، إلا من ساق الهدي الذي يسوق الهدي معه الحلال أو الإبل يسوقها من بلده معه، هذا لا يحل، إنما يبقى على عمرته ما حج، يدخل أعمال العمرة بأعمال الحج. فيه أيضا أن أمر النبي عليه السلام على الوجوب، أمرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر على الوجوب، إذا جاءك أمر من النبي عليه السلام فأعلم أنه على الوجوب، فمن خالفه فهو آثم. ما هو أنه سنة كما يفهم الناس، شو جاء عن النبي عليه السلام هذا سنة، لا، الذي يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام واجب أو فرض، أو من يدعه ويتركه آثم متوعد بالنار، إلا إذا جاءت قرينة تصرف إلى الندب. ها، عندما يأمر النبي عليه السلام أعفو اللحى مثلا، أعفو اللحى، هذا أمر، فيجب على كل رجل أن يعفي لحيته. ما هي على السنة المستحبة، لا، على السنة الواجبة، أعفو اللحى، هذا أمر للرجال حتى يتميزوا عن النساء. تبوا، الرجل إذا حلق لحيته فهو متشبه بالمرأة شاء أم أبى، مخنث وهو ملعون. النبي عليه السلام قال لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، هذا لعن. والنساء، لو وجدنا امرأة بلحية تمشي في الشارع، في أحد ما ينكر ذلك؟ وجدنا امرأة في الشارع تمشي بلحية، ايش تقول عنها؟ متشبهة بمين؟ ما هو اللي بده ينكر عليها، إذا ما كان عنده لحية ما بيستطيع إنه ينكر عليها، لأنه إذا تقول له مين أنت؟ وين لحيتك؟ متشبهة بمين أنت؟ أنا، أنت أصلا ما لك لحية، ها؟ فهو فهكذا يسقط، ها؟ ولا يستطيع أن يحتج عليه أن هذا للرجال. تقول له أنت إذا مثل النساء، ما في حجة أنها مستحبة أو سنة أو مندوبة، لا، هذا كذب على النبي عليه السلام، هي واجب وفرض، والذي يحلق لحيته آثم متوعد بالنار والعياذ بالله. إثم اللحية كما قال أحد مشايخنا أصعب من إثم آخر، يعني مثل الغيبة ممكن تقولها وتروح تنام، الخمر ممكن تشرب وبعدين تصحى، الربا بتتعامل معه وبتخلص، أما حلق اللحية معك ليلة نائم ولا صاحي ولا سكران ولا مش سكران، حلق اللحية معك 24 ساعة، فإثمها عظيم، ما نقول هي أكبر من الله، لكن نتائجها أخطر من غيره، وفيها اللعن الشديد، لعن الله الرجال الذين يتشبهون بالنساء. ها، انتبهوا لهذه المسألة، لا ترضي الناس، ايش يقول عني الناس، ايش تقول عني زوجتي، او اذا اردت ان تزوج ما حد يزوجني، هذا كلام الشيطان الذي يوسوسه، ها، كلام الشيطان. والا من يتق الله ايش يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مع الأسف الشديد، يعني إحنا عشنا فترة في بلاد الكفر، وجدنا أن العقلاء عندهم الأطباء ما نواجه طبيب إلا له لحية كثة وطويلة، من ناحية صحية يفعل ذلك، ها؟ نقول عنه بروفيسور أو نقول عنه طبيب، كلهم لهم لحى طويلة حتى. طيب إحنا من ناحية دينية غير الطبية، ما مننظر طبية ولا مش طبية، إحنا ننظر إنها واجبة نفعلها، ها؟ لكن مع الأسف الشديد اليوم الناس دينهم ما وجدوا عليه آباءهم، هذه مسألة خطيرة. الصحابة كانوا يمتثلون مباشرة، أي أمر يأتي مع النبي عليه السلام فيه امتثال مباشر بدون فلسفة وبدون هذه ما مستحبة وهذه غير مستحبة، هذا كلام فارغ. واللحية صفتها أنها تترك وتعفى ولا تمس، أرخو وأعفو ووفر كلها يدل على أنها تترك إلا عند الحج أو العمرة لك أن تأخذ ما زاد عن القبضة. نعم جاء في رواية للبخاري لحديث جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلونا من ذي الحجة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة. قال ابن قدامة إدخال الحج على العمرة جائز بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشية الفوات أولى. قال ابن المنذر أجمع كل من محفظ عنه من أهل العلم أن لمن أهل بعمرة أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت. يعني الإنسان إذا نوى الحج أو العمرة له أن يفسخ أو أن يحول إلا إذا باشر، إذا تلبس بشيء من أعمال الحج أو العمرة لا يستطيع أن يفسخ، وإن كان ذلك بعد التلبية له ذلك، وإن لبى النبي السلام أجاز لمن لبى أن يفسخ، لكن لبى واستمر ووصل وطاف ثم قال أريد أن أجعلها عمرة لا يحل ولا يجوز، لأنه تلبس بهذه الشعيرة فلا ينبغي له أن يتركها. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صريحة رابعة مهمين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فجعلهم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحج؟ قال حج كله.
ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما هو يشبه حديث جابر في مسألة تحويل الحج إلى عمرة. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وصل مكة صبيحة رابعة أي صبيحة الليلة الرابعة من ذي الحجة من شهر ذي الحجة، يعني كم باقي إلى اليوم الثامن؟ أربعة أيام. فأمرهم أن يجعلوها عمرة يعني قبل أن يشرعوا في أعمال الحج الطواف أمرهم أن يغيروا النية. لك إذا أردت أن تصلي تغير النية، لك أن تغير النية إذا نويت ثم كانت مثلا فرض اجعلها مثلا سنة، لك ذلك إذا أردت مثلا أن تلحق بجماعة وهكذا. ف أمرهم أن يجعلوها عمرة بأن يجعلوا نسكهم ذلك الذي كانوا قد بدأوه بالحج أن يجعلوه عمرة. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ طبعا فهموا أنه إذا اعتمروا حلوا بعد ذلك، ولقرب المسافة يعني ما بقي، هم وصلوا صبيحة الرابعة يعملون أعمال العمرة ما بيبقى إلا ثلاث أيام، فظنوا أنه إيش التحلل الأصغر، هناك تحلل أكبر وتحلل إيش أصغر. فقال فسألوا أي الحل، يعني هل هو حل جزئي أو كلي، لأنه لما أمرهم أن يتحللوا ويحرموا بالحج في اليوم الثامن ظنوا أن هذا التحلل تحلل جزئي وليس بكل. فقال الحل كله، يعني الحل الكامل الذي فيه إيش حل النساء معه النساء. فالتحلل نوعان، كامل يبيح جميع محظورات الإحرام تكلمنا عنها، وناقص أو جزئي يبيح المحظورات سوى النساء. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نيتهم عند دخولهم في النسك الحج، في النسك ماذا؟ الحج. فأمرهم النبي أن يحولوا ذلك النسك إلى عمرة، عمرة التمتع، يتمتعون يعني بعد انتهاء العمرة يلبسون ويقربون النساء. فكما مر في معنى في حديث جابر أنهم يعني قالوا قال بعضهم أن ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا. تكلمنا عن هذه اللفظة وهذه الجملة وأن المقصود بها يشكر عهدنا بالجماع أن أتي منى ومذاكيرنا تقطر ها يعني من المني. قلنا هذه الجملة استغلها الكفار كالنصارى وقالوا انظروا إلى الإسلام كيف فقط مسائل ومسائل إيش جنس ها؟ شوف كيف هذا التعبير ومحمد ماذا يقول لأصحابه أو أصحابه ماذا يقولون له. قلنا هؤلاء لأنهم أغبياء ما يفهمون اللغة العربية ومقصدها ها؟ لما قال النبي ثكلتك أمك يا معاذ ثكلتك يعني إيش فقدتك يعني دعاء عليه بالموت لكن ما هو هذا المقصود. هناك مقاصد اللغة العربية لابد أن يفهمها أهلها أو من يتعلمها ها؟ هناك ألفاظ ليست مقصودة بظاهرها مقصودة بها شيء آخر. فقصدوا بذلك كما قلنا أنه الآن نحن في سنأتي على عبادة على شعث على يعني تفرع وتضرع إلى الله ها؟ يعني هل فعلا يناسب ذلك تمتعنا وكنا قبل قليل قد قربنا نساءنا؟ نعم لا بأس الإسلام ما في يعني هذا الزهد ما هو إيش في محله كما يقال ما في بأس ما عندنا يعني شيء كما قال النبي عليه السلام لحنظة ساعة وساعة. نعم كانوا مع النبي عليه السلام يبكون ويذكر النار يرجع إلى أهله يلعب مع أولاده يقول نحن إيش طب نفقنا كنا قبل ساعة نبكي من النار الآن نفرح لا بأس. ما في الإسلام كالرهبانية ما في بأس افرح لو أفرحت وبعد ساعة حزنت أو حزنت وبعد ساعة فرحت لا بأس ما فيها شيء. المرأة اللي مات ابنها غسلته ودفنته صلت عليه ودفنته وجاء زوجها فتزينت له حتى قربها ما في بأس. حتى لما أخبرته في الصبيحة قال كيف يعني الأب مات وأنت فعلت هذا النبي عليه السلام بارك لهما في هذه الليلة. نعم ما في في الإسلام أنه يعني هذا عام الحزن هذا كذب ما في شيء اسمه عام الحزن عام حزن عام كامل الحزن ما عندنا هذا الشيء ما هذا في الإسلام موجود عام حزن ما في شيء اسمه عام الحزن. ربما حزنت قبل ساعة الآن تفرح لا بأس ما الإسلام يعارض ذلك ما دام تفعل شيء حلال لا بأس ولا يقال شوف هذا ها مات والده قبل ساعة الآن يفرح ما في بأس. أبو حنيفة كما قيل عنه دفن زوجته في الصبيحة وتزوج في المساء. سعيد المسيب فقد أحد تلاميذه ماتت زوجته جاب له بنته زوجه إياه ها؟ إحنا أصل الإسلام جاء ليدفع الحزن ما هو إنه خلاص أحزن أبقى حزنان ما في هذا بالإسلام. افهموا المسألة ها؟ وإن النبي لما ماتت خديجة ومات عمه صار سموه عام الحزن هذا غير صحيح ما في بس افرح بالعكس كما قال ابن الشافعي عن الجلوس للتعزية هذا يجدد الحزن ما بدنا تجديد الحزن لأنه الحزن إذا سيطر على الإنسان خلاص ربما يؤدي إلى الانتحار كما يفعل كثير من الناس ما في بس افرح. لو كان يعني لو إنسان مع أصحابه أراد أن يفعل برنامج اليوم ها والله في عندنا ميت سيأتي العصر يصلون عليه ما رأيكم أن نذهب الظهر ها لنأكل في المطعم ولنسبح وننبسط ثم لو واحد قال شو هذا احنا نفرح وبعدين نأتي ما في بأس ما دام ما هو حرام ها لا بأس بذلك. ما في عندنا يعني شيء يعني نقول خلاص هذا يوم حزن يعني كل حزن خلاص إذا حزنت أنا الصباح لابد أبقى حزنان إلى المساء ما في هذا أبدا. الإسلام جاء ليرد ذلك لذلك قال لهم نعم جامع اليوم ليلة الثامن جامع وصبح إيش احرم وروح إيش ادعو الله وتضرع لا بأس بذلك لا ينافي هذا هذا عرفتوا كيف؟ هذا المقصد من ان النبي عليه السلام يعني رد عليهم لما قالوا كيف ناتي منا واحنا كنا مستمتعين، ما في بأس، لا يضر ذلك، لا يضر هذا ذلك. مع ان النبي عليه السلام قالوا يعني اختار لهم الافضل، الا انه اراد ايضا ابطال شيء في الجاهليه، وهو الاعتمار في ايام العمره في اشهر الحج. العمره في اشهر الحج كانوا في الجاهليه يعني لا يفعلونها ويحرمونها ويبطلونها، فاراد النبي عليه السلام ان يبطل هذه العاده الجاهليه. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس زيادة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، هكذا كان يرون. شو الدليل؟ ما في دليل. جاهلية، شو معنى جاهلية؟ زي ما احنا عايشين اليوم إلا من رحم الله. طبعا إيش ما المقصد بالجاهلية؟ الشرك جاهلية من نوع آخر. ناس اليوم عايشة بجاهلية. إيش هي الجاهلية؟ بسنوا أشياء، بفعلوا أشياء بدون أدلة. يعني بكره ايش؟ بكره عندنا احنا بكره هون اضراب شامل. اضراب ايش؟ ما في الاسلام اضراب، وبيجعلوا هذا من الوطنيه وهذا من الاسلاميه، والاسلام بريء من اضرابات. ما فعل الاسلام شيء اسمه اضراب، ما عندنا، لا نعرفه. هذا من الغرب قد اتى، ولا يجوز التشبه بعادات الكفار. واذا سالته هل في دليل انت مسلم، هل في دليل من الاسلام على الاضراب؟ يقول لك هذا نوع من انواع الاحتجاج. لماذا لم يفعل النبي عليه السلام؟ لماذا لم يضرب النبي عليه السلام وهو في مكة وهو أصحابه إضراب طعام ولا إضراب تجارة ولا إضراب؟ هذا أصلا إحنا لا نفلح إلا في الفساد، هذا الفالحين فيه. إيش إضراب هذا؟ كلام فارغ ما في عليه دليل، وهو من الغرب ومن الكفار. ولا يجوز الإنسان أن يعتقد أن ذلك فيه الخير، أبدا، فيه الشر كله. ما في شيء اسمه اضراب. فبفعلوا اشياء الناس اليوم الوطنيين والقوميين والاشياء. شو الدليل؟ ما في ادله، ما في ادله. اللهم ايش؟ هكذا تعودنا، اعتصامات، مظاهرات، اضرابات، حدادات بدون ادله ولا زمام، انما يقودهم الجهل. انهم الفوا اباءهم اللي قبلهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون. ها، هم لو صادقين هذول الفلسطينيين ما احنا منهم، مع الاسف. مش بتاسف عني فلسطين، لكن بتاسف ان هؤلاء امامهم الحل لكن لا يمشون عليه. الحل هو الاعتصام بالكتاب والسنه، التمسك بما عليه سلف الامه، وترك هذه التحزبات الشيطانيه. لو صادق الفتحاوي بترك الشيء اسمه فتحاوي، ما في في الدين فتحاوي. وهذا الحمساوي، ما في الدين حمساوي. وهذا تحريري وهذا تبليغي وهذا جهاد اسلامي وهذه قوه وهذه مدري ايش. هذا مسلم، هذا انا مؤمن. اترك هذه التحزبات والالفاظ وتقوى بايش؟ باخوانك. انت مسلم مؤمن متبع للسلف الصالح، على منهاج السلف الصالح. السلفية ما هي حزب، السلفية اللي بتفهمه ما هي الحزب، انه الحزب له امير وله اهداف وله جماعات وله انضمام وله انفصال وهكذا، هذا الحزب. لكن الاتباع للسلف الصالح تسمى سلفية، هذه ليست تحزب. ما من قاتل من اجل حركتنا، لا، لم نقاتل من أجل إعلاء كلمة الله، لكن هذا بقاتل من أجل الحركة، من أجل الحزب. فالشاهد أن الفلسطينيين هذول لو كانوا صادقين بترك هذه الأحزاب والتسميات الفارغة الجاهلية، اللي قال عن النبي عليه السلام: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنها ممتنة. بترك هذه التسميات، الفتحاوي الصادق اللي بدأوا فلسطين تتحرر ما بيقول انا فتحاوي، وهذا الحمساوي بيقول انا حمساوي. اثنين بتركوا هذه التسميات وهذه الانضمامات، وبصيروا بيقولوا احنا مؤمنين نمشي على الكتاب والسنه. لو كانوا صادقين بدهم يحرروا المسجد الاقصى، حرروا المسجد الاقصى وهم على صلاه الفجر نايمين، الله اعلم هو بيصلوا ولا ما بيصلوا. لهم، نعم، يهود تمكنوا، اليهود تمكنوا ان احنا بعدنا عن ديننا
ولن يرجع لنا ترجع لنا هذه البلاد أو هذا المسجد الأقصى إلا إذا رجعنا إلى دين فقط. بس يفهموا هذا الكلام هؤلاء الجهلة والغوغائيين والقوميين والوطنيين اللي قاعدين إيش بنفقوا فيها الناس بزجوهم إلى الضلال. الحل هو التمسك والرجوع إلى الكتاب والسنة الفهم السنة، ترك التحزبات، ما في تحزبات في الدين، نحن نبرأ من كل حزب، حتى من الذي يقول أنا سلفي وينتمي إلى حزب نحن نتبرأ منه، مش من السلفية، السلفية منهج، السلفية منهج، ما سلفية حزب، ما إلها رأي، من رئيس الرسول عليه السلام، لكن لنا بيعة، نعم بيعة للسلطان المتغلب أو الحاكم، لا نخرج عليه، ولا هذا يعني أن نوافق على معاصيه، فرق بين هذا وهذا، فإذا فعلنا ذلك نجحنا. أما أن نأتي بأشياء فارغة ونقول هذا هي التي ستحرر المسجد الأقصى ولا تحرر القدس، كلام فارغ. أما يعني صحيتم من هذا السنين عشرات السنين وتقولوا إرادة الشعب والشعب وهذه الأشياء الفارغة، وبتقول الجزائر مليون شهيد. طيب الجزائر ومليون شهيد واستعماري وفرنسا روحت على بلادها اللي هم ما فيها بلاد روحوا عليها اللي هم جالسين هم، ولما أخبر النبي عليه السلام إنهم سيذبحون سيذبحون يعني راح يطلعوا اليهود، خافوا ما راح تطلعوهم أنتوا اليهود. ها فالآن إما تتمسك بالكتاب والسنة وإلا تترك هذه الكلامات الفارغة. ها إما بتكون متمسك وبتكون قوي تدحم اليهود أو المكاش تصبر، أما قارع بأشياء فارغة هذا لا يجوز، إنما يؤدي إلى الفتنة والفساد. إذن أراد النبي عليه السلام أن يبطل ما عليه أهل الجاهلية، فأمرهم أن يفعلوا العمرة في أشهر الحج، بل في نفس شهر الحج وفي أقرب وقت ليوم عرفة. نعم.
عروة بن الزبير قال: سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العام فإذا وجد فجوة نصا.
ثم انتقل هنا المصنف رحمه الله إلى مسألة كيف أو كيفية سير النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع، يعني حين نزل من عرفات إلى مزدلفة، حين نزل من عرفات إلى مزدلفة، يعني الدفع من التدافع أو الدفع من انطلاق الدابة. فقال عن عروة ابن الزبير، وعروة ابن الزبير هذا ابن الصحابي عروة ابن الزبير، الزبير صحابي ابن العوام القرشي الأسدي رحمه الله، وهو من التابعين، وولد سنة 23، قيل أنه في آخر خلافة عمر، وصحيح أنه في أول خلافة عثمان، واعتزل الفتن، وقيل أيضا أنه كان صغيرا في وقعة الجمل، وكان ثقة ثبتا عالما مأمونا رحمه الله. قال تلميذه الزهري: كان بحرا لا ينزف ولا تكدره الدلاء. الدلو لما دلو الوسخ وتقطيع البحر، متأثر البحر بكدره قصاف، فوصف عروة كالبحر لا ينزف. البحر لو أخذت منه من هنا ونزلت منه سيلة من هنا وسيلة من هنا بتخلصه، بحر هذا ما بنتهي. فقال: كان بحرا لا ينزف ولا تكدره الدلاء الصائم الدهر. وهو أحد الفقهاء السبعة الذين ترجع أو ترجع إليهم الفتوى في المدينة، وقد جمع الشرف من وجوه رحمه الله، جمع الشرف هذا عروة من وجوه. الوجه الأول أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صهره، يعني أن الرسول مناسبهم ماخذ منهم، رسول ماخذ مين منهم، فرسول الله صهره والصديق جده. أبو بكر رضي الله عنه بكون إيش؟ جد من أمه. والزبير بن العوام والده، زبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم ومبشر بالجنة، والده. وأسماء أمه، أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين أمه. وعائشة اللي أخذ جل علمه منها إيش تقول له؟ خالته. وكان يدخل عليها ليس كغيره، كان يدخل عليها لأنه خالته، فتعلم منها الكثير. وخديجة رضي الله عنها عمة أبيه، خديجة رضي الله عنها تكون إيش؟ عمة أبيه. فجمع الشرف من وجوه عدة. أصيبت رجله بأكلة، أصيبت رجله أكلة، الأكلة اللي نسميها اليوم إحنا إيش؟ غرغرينة، غرغرينة. الغرغرينة هذه أصابته فظن أنها لا شيء، فكان في خارج من المدينة، فلما وصل دمشق وجد أنها قد أكلت رجله، فجمع له عبد الملك كان أو الوليد أطباء، فقال يجب أن تقطع، يعني أكلت نصف ساقه، فقال أطباء إن لم نقطعها قضت على رجلك كلها، يعني صارت الغرغرينة تسري، وربما قضت على بدنك كله، يعني قضت عليه. فاستخار وطابت نفسه بقطعها، قال نعم طيب ماشي، هكذا راع إنسان دائما الضرر يدفع، المفسدة تدرى. فقالوا له ألا نسقيك دواء لئلا تشعر بألم القطع، لأن كان قديما ينشرون النشر ما هو مثل اليوم، واليوم في تخدير، يعني كان من العقاقير تشبه التخدير تذهب العقل حتى لا يشعر. فقال ما كنت أظن أحدا يشرب ما يذهب أو يذهب عقله، يعني مثل الخمر ما رضي رحمه الله. قال ولكن اقطعوها وأنا أصلي، كان إذا دخل في الصلاة لم يشعر في الدنيا وما يحصل فيها، هكذا كان السلف. أحد السلف دخل في الصلاة فهدم وسقط جزء من المسجد سقفه وما شعر. البخاري دخل في الصلاة ووجد وأصبحت هذه الزنبور، يعني الدبور، ويقرصونه بالعشرات وما شعر. لما انتهى من الصلاة قال في شيء، فوجدوا كذا وكذا من عشرات من القرص، ما انتبهوا انه لما كانوا يصلوا يصلون ويتصلون، مش يعني مثل الصوفية يتصلون، لكن خلاص يعني يخشع في الصلاة، يخشع خشوعا حقيقيا. فقال لهم ولكن اقطعوها وانا اصلي فاني لا احس حينئذ، ففعلوا فما تضور ولا اختلج، ما طلع ولا صوت ولا شعر، قطعوها ولفوها وضمضوها، ولما انتهى قال انتهيتم ما شعر ولا توجع الا يكون في الم، ما فعل ما ما ما, ما توجع ابدا ولا شعر بذلك. فلما فرغ من صلاته قال اللهم إنه كانت لي أطراف أربعة فأخذت واحدا منها، فلئن أخذت لقد أبقيت، وإن ابتليت لطالما قد عافيت. وما ترك حزبه القرآن تلك الليلة، مفروض يكون إيش اليوم واحد فينا داعي شوي عي وبده إيش إجازة أسبوع، كمل حزبه كمل إيش. وبعدها فقد أو مات له ابنه الكبير، قيل أنه عمر، رفضته الدابة أو الحصار فمات أيضا مثل هذا الكلام قال. ولما رجع إلى المدينة ما ذكرهما، وجاءه الناس وعزوه ما التفت إلى ذلك، قال هو هذا هو الباقي، لأننا صبرنا واحتسبنا، هكذا كانت النظرة، نظرة أخروية مو نظرة دنيوية، خلاص مات، ليش هذه الأشياء الزائدة اللي احنا منزيدها؟ يعني أحد السلف ضاعت عنه الصلاة، جاء واحد عاقل وعزاه من أجل أنه فقد الصلاة، عزاه قال والله لو مات لي ولد لا وجدت الآلاف يعزون، لكن فقد صلاته أعظم من ذلك، ما عزاني إلا واحد. هكذا النظر، مين أصعب؟ روح كل أولادك وكل حالك ولا تروح صلاة؟ لا تروح الدنيا كلها، ما تروح الصلاة واحد. اليوم أنت تروح كل الصلاة، اليوم أنت بمشغل لا تصلي أصلاً، ويمكن تسب بالذات الإلهية، ويمكن تسكر ولا ما تزني ولا إيش، ما يهتمون الناس له. المهم إذا ضاعت لك شيء من هالدنيا ما شاء الله جاءوا وافتقدوك. لا، ما هذه النظر، ما هذه النظر، نظرة أخروية. المصائب كانت مصائب الدين، هذا اللي يحسبوا الأحساب ويبكون عليها، ما هي مصائب الدنيا، فلتذهب الدنيا وما فيه. فرعون قال أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل، قالوا لا ضير، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي كل هالدنيا رايحة، وانت يعني بدك تسوي لنا شيء ما شاء الله، تعذبنا في شيء كله رايح. شوف كيف الإيمان تحول، كانوا من كفر وفاجرين وجايين يسكت الحق، ثم انتقلوا وتحولوا إلى الحق. هكذا المؤمن لما يخالط الإيمان القلب يبيع كل شيء من أجل الآخرة. الصحابة لما هاجروا باعوا كل شيء، تركوا كل شيء، أموال، أولاد، زوجات، وهاجروا لله. امرأة فرعون لما آمنت بموسى، هذا من بركات وجود موسى عليه السلام، عندها آمنت به، علم فرعون أخرجها من القصر، هذا أول عذاب يعذبها. قالت رب ابن لي عيش عندك بيتا في الجنة، شو بدنا في البيت اللي رايح هذا، عندك هذا الباقي، هذا اللي بدي اياه. شوف كيف هذا الإيمان، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. ضحكت لما بشروها، ها قال هذه مجنونة نعذبها وتضحك، هو المجنون، ما هي مجنونة، هي مؤمنة، والحمد لله الإيمان ها زهد لها الدنيا، أصبحت فعلا لا تساوي شيء. لو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة، هذه إحنا نتقاتل عليها الدنيا، ها بيت ولا سيارة ولا دار ولا أرض ولا ها شعب بروح بنباد عشان أراضي زي اللي يسوي اليوم الناس المسكينة، هذه لو تساوي عند الله جناح بعوضة، هذه الدنيا كلها عند الله لو كانت تساوي، يعني هي أنزل، ما سقى الكافر منها شربة ماء. شوف كيف، وإحنا عندنا هذه الدنيا بدنا نقاتل من أجل الدنيا، نقتل الأخ أخاه عشان إيش؟ قطعة أرض صغيرة، عشان أجرة راكب. مع الأسف الشديد هم نحكي شيء واقع ولا بالخيال، واقع، من أجل راكب واحد يقتل المسلم المسلم، يعني كم تساوي دينار والعياذ بالله. هكذا الدنيا في أعين السلف والمؤمن، أما في أعين الفاسق والفاجر كل شيء يريد الدنيا، فلتذهب الدنيا وليذهب، مسألة خطيرة. مات وهو صائم في المدينة سنة 94، قال عروة سئل أسامة ابن زيد وأنا جالس، يعني تأكيد على أنه كان يعني يحفظ وهو كان يصف وضعه وهو جالس، وهذا فيه أن السلف كانوا يستفيدون ويتعلمون من أسئلة السؤال التي تطرح على العالم، يعني قد لا يكون العالم يعطي مثلا درس أو شيء، لكن تجلس عنده ربما يأتي سائل فيسأل فتستفيد. فقال عروة سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله، وقلنا أن هذه الطريقة الوحيدة المقبولة
لطلب العلم. عروة تابعي سئل أسامة رضي الله عنه صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا العلم من شيخ، والشيخ يكون قد أخذ عن شيخ أكبر منه. أما أجلس في البيت أتعلم لحالي هذا بالضل وبالضيع، ضلال هذا. في النهاية تصل إلى خندق مظلم كما يقال، ما في. إنما العلم بالتعلم، لكن إذا كان عندك عائقي العلم مصيبة. لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، اثنين كما قال الثوري والفضيل وغيره. لا ينال العلم، ما بحصل علم، اثنين: واحد بيستحي وبيخجل، شو أنا أجي أطلب العلم وبعد ما شاب جابوا عند الكتاب ولا شو يقولوا. واحد مستكبر قال أنا أجي أطلب العلم، شو أنا مستواي أعلى. هذا ما بحصل العلم نهائيا. فهذا اللي بيجي بطلب العلم في بيت، يقول لك أنا بطلب العلم في البيت لوحدي، اليوم في إنترنت ويفتح شو اسمهم هذول المواقع في النهاية بروح عند الشيعة بيصير، أو عند الخوارج داعش. هذه النهاية. إذا كان دينك وعلمك وشيخك الإنترنت وهذه المواقع المشبوهة، والله أعلم بالناس هذه اللي خلف، هذه اللي خلف الستار كما يقال، مين هذا فلان ما تدري، لكن تأخذ المعلومة منه. كيف تأخذ دينك من إنسان لا تعرفه؟ إنما هذا العلم دين كما قال المسلمين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. لا يجوز أن تأخذ الدين إلا عن عالم شهد له وأذن له بأن يعطي العلم. مو أي واحد، هذا دين. بكرة رقبتك ونفسك رايحة جهنم إذا كان هذا طالب واحد لك. إذا ما كان هذا، لا تأخذ العلم إياك، لا تتسأل مسائل العلم إلا عن من شهد له وأيضا إيش أثني عليه وقد تعلم أيضا، مو كان يتعلم لحاله، تعلم من شيخ والشيخ القبله تعلم من شيخ وهكذا. هذه السلسلة المباركة المقبولة. أما إنسان يتكلم في الدين وما تعلم أو تعلم لحاله هذا غير مقبول، ولو يسمى أنه تعلم ولابد من معلم، لابد من معلم له. هكذا الصحابة والتابعين والتابعين، هكذا سؤال السلف. والواحد اليوم دي اخترع علم لحاله ما بنفع، والنتائج ما هي واضحة. نرى فلان عنده عجائب وتأتي الفتنة فيسقط. ليه؟ زهد عن مجالس العلم، قال لك أنا لحالي بتعلم، فتأتي الفتنة وتكشف. تأتي فتنة داعش بيطلع لك داعشي، تأتي فتنة الخوارج والقاعدة بيطلع لك قاعدي، أو الشيعة بيصير مع حزب اللات، وتأتي فتنة. فتظهر حاله. فالإنسان يحذر. العلماء صمام أمان، العالم يعلم الفتنة قبل أن تأتي، قل هذه فتنة وهذه كذا وهذا لا يجوز. الجاهل بعد ما تذهب يقول هذه كذا وهذه كذا. العالم بيعرفها قبل أن تأتي، الجاهل بعد ما تذهب. لذلك لن ينجو من فتنة الدجال إلى العالم طالب العلم، والجاهل ينجرف مع الدجال والعياذ بالله بضيع. قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، يعني حين ما بدأ وتحرك ونزل من عرفة إلى مزدلفة، وكان أسامة خلفه رديفه، كان واضع النبي عليه السلام أسامة، وهذا أقرب الناس وأعلم الناس بدفع بهذه الحيثية. فتأتي إلى إنسان فعلا عنده العلم الكافي وهو أقرب، هذا هو تسأل تقدمه على غيره. حين دفع، والدفع يكون من عرفة إلى المزدلفة ويكون من مزدلفة إلى منى. قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. العنق نوع من السير، والنص فوق ذلك يعني زيادة عليه. وللسير طبعا ضروب عند العرب لها أسماء تعرف بها. فالعنق سير فيه رفق، سرعة يسيرة،
سير منبسط، وسمي عنق لأن النابة تبدأ تحرك عنقها، كل ما أسرعت أكثر الدابة عنقها إيش؟ تحرك أكثر. فكان بداية تحرك العنق يسموه العنق، يعني الآن بلشت شوية إسراع، يعني لا سريع كثير ولا بطيء، وسط. هذا كان سيره أول ما طلع ودفع. فإذا وجد فجوة يعني متسع، وجدت متسع نص يعني أسرع شيئا أو شيئا قليلا أكثر من قبل، نص يعني أسرع من قبل، فزاد في السرعة لأنه وجد فجوة، وجد فجوة. وهكذا الإنسان لما يسوق سيارة مثلا ما بده يدخل في الأمامه، لكن لما يجوب فجوة بروح بسرع، معروف يعني هذا الشيء. حتى الماشي إذا أمامك زحمة خلاص شوي شوي بتمشي، أو في الطواف مثلا لما يطوف الإنسان ما يدخل في الناس ويدفعهم، أما إذا وجد فراغ خاصة السنة الهرولة أو أنك تهرول أول ثلاث أشواط، في ناس بهرولوا وبدفعوا الطائفين، لا أنت الآن حسب الفجوة إذا وجدت متسع فأسرع. إذن يخبر عروة بن الزبير أنه أسامة بن زيد الذي كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفة إلى مزدلفة سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفعه أو حين دفعه، هل كان سيره سريعا أو بطيئا، فأخبر رضي الله عنه أنه كان سيرا حثيثا فيه نوع من السرعة بحيث يتحرك به عنق الناقة، فإذا وجد متسعا أسرع لعدم الأذية في الإسراع حينئذ، فكان إذا وجد فسحة أسرع في النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث أولا مشروعية الدفع من عرفة بسير ليس بالبطيء ولا السريع إلا في المتسع فإنه يسرع. ثانيا حرص السلف على معرفة أعمال النبي ليتبعوه في ذلك. واحد يقول إيش دخلنا شو يعني إنه إسراء، ليش مهتمين في جزئية كيف كان؟ نعم كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها هدي وسنة، فإذا فعلت مثله أجرت. شوف حتى اهتموا كيف كان هو راكب عن ناقة أول خروجه من عرفة، كيف كان وضعه، سألوا عن هذه الحيثية وجاء فيها التفصيل. كيف اليوم بقول يعني احنا نعيش في مشاكل وفي اشياء مش عارفين الحق واضح. النبي السلام والصحابة الكرام نقلوا عنه اشياء دقيقة زي هذا، كيف كان دفعه، كيف الناقة كان ايش عنق ثم نص. شوف هذه الجزئيات اليسيرة بينها الاسلام، ما بده يبين شو حكم الخريف العربي على اللي بيسووه اليوم، شو حكم المظاهرات اللي بيذبحوا فيها الناس، ولا مسيرات العودة بسموها، ولا مدري ايش تذبح العالم، ما في بالإسلام حكم عليها بلا. إذا هذه الجزئيات موجودة، إذا كيف ندخل الخلاء موجود أحكامه، أشياء عظمى فيها دماء ما فيها في أحكام بلا. الخروج عن الحكام ما في أحكام في الإسلام إنه حرام بلى. الجهاد بدون ضوابط هذا اللي بفعلوه اليوم، احمل سلاحك وامضي، شو هذا؟ الإسلام وضع ضوابط للجهاد شروط فرض عالمة تعيشها الأمة الإسلامية اليوم، ويأتي إنسان يقول لك مش عارف الإنسان وين الحق، لا الحق واضح، الإسلام جاء في كل شيء. ها الإسلام قال لك إذا أردت تصيد الصيد فخزقت أكلت، إذا ما خزق ما أكلت، قتلت خنق إلا أن أدركت، نص على كل شيء الإسلام. جاي تقول لي على دماء وبلاد تدمر ما فيها فتاوى إسلامية ولا حكم إسلامي فيها موجود، بس الناس غيبهم أهل الضلال أهل البدع اللي أفتوهم بهذه الأمور، أرأسهم القرضاوي سيد قطب الإخوان المسلمين أهل الضلال العريفي وسلمان العودة وصفر الحوالي، ذكرونا نبيل العوض، هذول اللي بيطلعوا القنوات، هذول
اللي زجوا الناس لهذه البلاء وأولادهم في أمريكا بدرسوا بتخرجوا دكتوراه، أبناء المسلمين بروحوا بدفعوهم على سوريا والجهاد كما يقولون، وهم أبنائهم في أمريكا وأوروبا بتسكعوا. هؤلاء هم إيش؟ رؤوس الضلال. عمر عبد الكافي النابلسي، أي واحد بيظهر اليوم على الشاشة فجأة هذا يعرف إنه إيش من وراء البلاء. ها وجد غنيم التكفير يا الضال المنحرف. ها عموما تبوا منه تأخذوا دينكم من الفضائيات هذه المنتشرة هنا وهناك. هؤلاء غير مزكين، المزكون يخفونهم كالشيخ الألباني إمام، والشيخ ابن باز إمام، انظروا إلى فتاوي ابن عثيمين إمام، الشيخ ربيع إمام، والفوزان والحيدان أئمة بس ما بنعرفهم ما بنسمع أسماءهم، غيبوا من أهل البدع والضلال، غيبوا ونشروا لنا هؤلاء فضلوا الناس وأضلوا. فانتبهوا هذا دين، انتبهوا أن تقعوا في شباكهم. أيضا من الفوائد أن من حسن التعلم أن يوجه السؤال إلى أقرب الناس علما به وإحاطة. من أقرب الناس كان وقت الدفع هو أسامة، وهذا الحديث لا يتنافى مع قول النبي عليه السلام عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع يعني بالإسراع، فما فعله النبي عليه السلام لم يخرج عن كونه سكينة، هذه عين السكينة. النبي عليه السلام قال عليكم بالسكينة، نعم جاء في الحديث أنه دفع مع النبي عليه السلام ابن عباس يوم عرفة، فسمع النبي عليه السلام وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل في تزاحم، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع بالإسراع يعني، فإن السكينة فإن البر ليس بالإيضاع، هذه السكينة أنك تسير سير العمق، فإذا وجدت فسحة نصيت وأسرعت، فإذا رجع أمهلت هذه السكينة، أما الإدخال تزاحم فوضى هذا يذهب هيبة الأمة، يقلل من قيمة المسلم، لما يصير دافع يصير إيش نزاع في شقاق. قال المهلب إنما نهاهم عن الإيضاع والجري إبقاء عليهم ولئلا يجحفوا بأنفسهم بالتسابق من أجل بعد المسافة فيفشلوا وتذهب ريحهم. شوف كيف هذا التدافع يؤدي إلى إيش؟ إلى أنهم يتنازعون، وإذا تنازعنا فشلنا، وهذا حالنا اليوم، وإذا فشلنا ذهبت ريحنا. اليوم اليهود الواحد ما بقيم بيعمل قيم لأي مئات المسلمين، ما بيسوي قيم، نحن متناحرين شايفين كيف أحزاب متناحرة في بعضها البعض، هذا بسب الثاني وهذا بكفر بالثاني. فلابد أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. طيب انت يا شيخ بشوية ما تسبيت في هذول وفلان وفلان، هذا ما هو سب، هذه دعوة للاجتماع، لأن هؤلاء يمنعون من الاجتماع، فرقوا ما يأتي الشيطان يضحك عليكم. هؤلاء رؤوس الضلال والبدع حذر منهم النبي عليه السلام بشكل عام، ونحن نفصل لكم وكذلك نفصل آيات ولتستبين سبيل المجرمين. ليش يا شيخ ما تتعاون انت وهؤلاء؟ لا ما نتعاون على بدع وضلال، نحن نتعاون على توحيد، على سنة، على كتاب وسنة، أما على قاعدة البنة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه ايش قاعدة ماسونية ما نقبلها، ما بتمشي عندنا. هؤلاء عليهم أن يتركوا ما هم عليه من التحزب من الضلال من البدع من الشركيات من من من، ويعودوا إلى الكتاب والسنة وفهم السلف حياهم الله عزيز. ها فرق بين هذا وبين هذا. نعم المؤمن لا يجوز له أن يسب المؤمن ولا، لكن التحذير هذا واجب. الرسول حذر من الخوارج وقال كلاب أهل النار،
وشر قتلة تحت أيديهم السماء، طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوا، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإيرا. حذر من الخوارج، سيخرج من ضد هذا القوم تحقرون صلاتكم إلا صلى. حذر قال فلان هذا، ها لابد من التحذير من أهل البدع، ما يخطب خطبة النبي عليه السلام إلا يحذر من البدع، وأهل البدع خطر البدع علينا، فهذا نفرق عن ذاك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من فرض لسنة، لا سنة لفرض، لا نقول سنة فرض تصحح من فرض لسنة. نعم، الأعلى الأدنى، نعم، من سنة لسنة لا بأس.
شفاء الزبير يكون من عمة الذي كان يسأل صلى الله عليه وسلم، ابن عازي، هذا أيضا من الشرح،
ابن صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم أيضا، نعم مخ أولاد النبي عليه الصلاة والسلام يكون ابن خال، وأيضا تكون خديجة عمة ولد.
كان معروف بالجمال،
نعم ما شاء الله كلام. طابوا كثيراً.